في الشريعة الإسلامية حكم الزاني إن كان محسنا حكم معروف، وإن كان غير محسن حكم معروف، والسارق حكم معروف، والشارب حكم معروف. إذن هذه الأحكام، ابتلاء هذه الأحكام من جلد ورجم وقطع يد، هذه الأحكام تدل على أنه مسلم ولكنه يؤدب بهذه الأحكام، ولو حكم عليه بأنه مرتد معنى ذلك يعلن كل هؤلاء يقتلون ردة، ولم يثبت ذلك لا قولا ولا عملا. فعمليا حدث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أن شرب إنسان الخمر، وكان الذي شرب الخمر بل شرب عدة مرات شخص كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الله ورسوله، وكان صاحب النكت من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أحيانا بنكت قد يضحك عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه عبد الله ويلقب حمارا. وهذا الرجل شرب الخمر فأوتي به فجلد، فذهب شرب الخمر مرة أخرى فأوتي به، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكران. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، بمعنى قد يجتمع في قلب المرء محبة الله تعالى وإتيان المعاصي أحيانا، خصوصا المعاصي التي من باب اتباع الهوى والشهوات، قد تغلب نفس الأمارة بالسوء فيقع. الواجب إقامة الحد عليه، أما نفي الإيمان عنه كليا أو لعنه لا يجوز. وهذا دليل كونه بعد أن شرب عدة مرات لم يتجاوز الأمر إلا الحد الجل، دليل على أن شارب الخمر كفره كفر دون كفر وليس بكفر بواح، إن شرب الخمر والسرقة وما عطف عليه في الحديث من الكبائر التي ينبغي أن تقام الحدود عليهم بالحكومة الإسلامية، ليس علينا أكثر من ذلك. وأما فيما بينه وبين الله يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والله أعلم. وبعد، كنا في درس أمس نتكلم على اعتبار الزاد والراحلة، فخلاصة ما في هذا الباب من الأحكام بعد ترجيع هذه الأحاديث وأنها تصل إلى درجة الاحتجاج إذا ضم بعضها إلى بعض، خرجنا بنتيجة أن الزاد والراحلة معتبران للحج، ولكن هل هما شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ هذه هي المسألة التي يختلف فيها أهل العلم. يروى عن الإمام مالك في صحة الرواية أنه يرى إن الاستطاعة للصحة، ولكن القول الراجح الراحلة والزاد يعتبران شرطا للوجوب لا للصحة، أي لا يجب الحج إلا على من لديه راكبة، راحلة توصله إلى مكة، على اختلاف الأزمنة والأمكنة في الراحلة. ومن ليس له راحلة وهو بحاجة إلى الركوب ليس قريب الدار إلى مكة لا يجب عليه الحج، ولو حج وتكلف وحج فحجه صحيح. هذا معنى شرط للوجوب لا شرط للصحة. من لم يجب عليه الحج لو حج، فالإنسان الذي ليس لديه راحلة ولكنه مشى وتكلف الوصول إلى مكة فحج فحجه صحيح، ومن ليس له زاد فتكلف فحج فحجه صحيح. فرق بين وجوب بين شرط الصحة وشرط الوجوب، أي إن الحج لا يجب على العاجز الذي ليس لديه استطاعة، ليس له مال، ولا يجب على من ليس له راحلة إذا كان بحاجة إلى الراحلة، ولكن لو تكلف الجميع فحجوا العاجزون عن الراحلة والعاجزون عن الزاد لصح حجهم، كما أن حج الأطفال يصح وحج العبيد المملوكين يصح، وإن كان حج الأطفال والعبيد لا يسقط عنهم حجة الإسلام. أي لو حج الرقيق مع سيده قبل أن يعتق ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، الحجة الأولى صحيحة لكن لا تسقط حجة الإسلام. ولو حج الطفل مع والده أو رضيع حجت به والدته فحجه صحيح، ولكنه لا يسقط حجة الإسلام. الشاهد عند الصحة ليس كل من قلنا لا يجب عليه الحج وحجه غير صحيح كالعاجز عن الراحلة والفقير الذي لا زاد له، بل إن حجوا فحجهم صحيح. يروى عن الإمام مالك رحمه الله أن من عادته السؤال يلزمه الحج وإن لم يجد الزاد، إذا كان بعض الناس جرت عادته طول حياته يعيش على السؤال وصار السؤال مهنة له، يطلب من هذا يأخذ من هذا ويعيش، يرى الإمام مالك أن مثل هذا طالما أصبح السؤال مهنة له يلزمه الحج، أي فليسأل في الحج كما يسأل في بلده. هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، لست أدري هل أحد من أهل العلم وافقوا على هذا، لا معنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. الترجمة تشعر أن ركوب البحر إنما هو خاص بالحاج ومن يشبهه المجاهد، وهؤلاء لهم ركوب البحر إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، عند ذلك لا يركب. هذه هي الترجمة. وساق تحت هذه الترجمة حديثين: الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج، لا تركب البحر إلا حاجا، أي إلا إذا كنت حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما، والحديث ضعيف ضعفا شديدا لا تقوم به الحجة. والحديث الذي بعده عن أبي عمران قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر جهل بعض الصحابة لكن له علة أخرى، غزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار. الإجار الحائط أو السور الذي يكون في السطوح ليمنع الساقط، لو نام الإنسان فوق السطوح فأراد أو كاد أن ينقلب أو أراد أن ينقلب ينبغي أن يكون هناك حائط يمنع السقوط ويسمى إجار ويسمى حجاب، والحجاب أوضح، ليس هناك حجاب يمنعه من السقوط. فنام فوق هذه السطوح التي ليس لها حائط يمنع، فسقط فمات، فقد برئت منه الذمة. هذا حكم مستقل. ومن ركب البحر عند ارتجاجه واضطرابه فمات برئت منه الذمة. هذا الحكم الثاني يضاف إلى الحكم الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديثان ضعيفان ضعفا قويا. وحديث ركوب البحر مع ضعفه معارض بحديث صحيح تقدم ذكره في أول الكتاب في باب الطهارة عند الصيادين الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنه الطهور ماؤه الحل ميتته. ولم ينهى عن ركوب البحر. هذا الحديث كما بين كل من الإمام الشوكاني وصاحب الفتح سبب ضعفهما، ضعيفان ضعفا قويا لا ينجبر. ولو صح هذا الحديث الأخير لسار النوم فوق السطوح ليس لها حجاب، وركوب البحر يكون من الكبائر، لأن قوله برئت منه الذمة هذا علامة الكبائر، علامة الذنب الكبير، براءة الله من فاعل ذلك الذنب وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لو سهى هذا يكون ركوب البحر كبيرة من الكبائر. ولكن الحديث ضعيف جدا كما بين أهل العلم، ومع ضعفه معارض بحديث صحيح. إذن نخرج من هذا الباب بمعرفة ضعف الحديثين وعدم أخذ الحكم منهما، وهذا نوع من العلم. علمك بضعف الحديث لئلا تغتر به، ولتنهى من يحتج به، ولئلا تعمل به، نوع من العلم. لذلك صنف أهل العلم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع مختلق. كل ذلك علم في علم الحديث لخدمة السنة. هكذا نترك هذا الباب، باب النهي عن السفر.
باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم.
لا تسافر المرأة
ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم، سواء كان الحج فريضة أو تطوعا، وسواء كان السفر لطلب علم واجب أو لزيارة أهل وأقارب أو لأي غرض كان، إلا بمحرم، أي إلا بمحرم أو زوج، كما جاء مصرحا في بعض روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا حكم مستقل غير السفر. ومطابقة الترجمة: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر بالرفع جائز، على أن لا نافية. لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة أصله لا تسافر، ولكن الكثرة للتخلص من التقاء الساكنين، لا تسافر المرأة جائز هذا وذاك. ويقول بعض أهل العلم: ربما يكون النفي أبلغ من النهي، أي كأنه مفروغ منه وفهم ويخبر بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. الحكم الأول: لا يخلون رجل بامرأة ولو في الحضر، هذا ليس في السفر، إنما النهي عن الخلوة مطلقة سواء كان في السفر أو في الحضر. لا يخلون رجل أجنبي بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم. إذا أخذ السائق امرأة تلميذة أو مدرسة أو طبيبة إلى محل عملها، ليس معهما زوج المرأة أو أخوها أو ابنها الكبير الذي يعقل أو أحد من محارمها، داخل في هذا النهي. هذا ما ابتلي به بعض الناس، السائق يأخذ امرأة وحدها فيذهب بها حيث شاء، يوصلها المدرسة، يوصلها المستشفى، يذهب بها حيث شاءت هي، وزوجها لا يدري أو يدري وراض عن ذلك. وهذه من الأمور الاجتماعية الخطيرة التي تساهل بها كثير من الناس. وربما يشاهد امرأة تأخذ معها طفلا أو طفلة ابن سنتين ثلاثة، فهي التي تخاطب السائق وتوقف، والطفل تحلة قسم ليقال معها إنسان، وهذا الإنسان ما قيمته، ما قيمة الطفل، فتأخذ سيارة الأجرة إما إلى المدرسة أو إلى المستشفى أو إلى أي جهة كانت. وربما بعض المتساهلين من الأزواج عفى الله عنا وعنهم يخصص سيارة بسائقها لامرأة وهو في عمله، وهي مع السائق تتجول حيث تشاء في الدكاكين وفي الزيارات. هذه من الأمور الخطيرة التي ينبغي التنبيه عليها، وهي من مبادئ الدياثة، خطيرة جدا. ولكن إذا ركب معها أخوها العاقل البالغ الذي يمكن أن يحميها لو حصل شيء، أو ركب معها أبوها أو خالها أو عمها أحد الأقارب، زالت الخلوة. أما ليس معها أحد من أقاربها، لا يجوز لها أن تركب، ولا يجوز للسائق الذي يخاف الله أن يأخذها معه. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ذو محرم أو زوج. وفي غير هذه الحالة لا، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذا الكلام: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب جنديا ليجاهد ويغزو في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد. قال ما هي؟ خرجت فذهبت. ألحق بامرأتك فحج معها، أسكت عنه الجهاد، وأمره أن يذهب مع امرأته ليحج معها. إذا كان هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط الجهاد عن المجاهد بعد أن اكتتب، لأن امرأته خرجت وهو لا يعرف الحكم. عندما خرجت حاجة، الصحابي هذا ما كان يعرف الحكم، أمره أن يحج معها. وفي وقتنا الحاضر كثيرا ما نسأل النسوة يحضرن للحج ليس مع إحداهن محرم، وإنما يخرجن مع رجال الجيران، رجال يخرجون للحج وتخرج معهم نسوة، عدد من النساء. قد يتعلل الرجل أن معهم امرأته أو والدته، وهن مع الوالدة أو مع الزوجة، وهذا عذر غير مقبول. لا الزوجة تحافظ عليهن ولا الوالدة، إنما عند في الغرفة في محل السكن ممكن. إذا خرج الجميع، من الذي يكون بصحبتها في طوافها في سعيها، وخصوصا عند رمي الجمرات؟ من؟ هذا الحج عمل صالح لا يحكم عليه بأنه باطل، ولكن المرأة التي تحج بهذه الطريقة خلقت عملا صالحا وآخر سيئا، خروجها معصية حتى تعود إلى بيتها فهي عاصية. وعلى هذا حجها وإن كان مقبولا من حيث بحيث تسقط عنه الفريضة، لكن لا يكون حجا مبرورا، لأن الحج المبرور الحج الخالص عن المعاصي والسيئات، وهي في عين وهي في داخل المعصية، خروجها معصية، حجها وإن كان صحيحا يسقط عنها الفريضة، ولكن لا يكون حجا مبرورا طالما خرجت وحدها لا معها زوجها ولا أحد محارمها. ساق المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث وكلها في معنى واحد، إلا أن الذي ينبغي أن يبحث في الحديث الأول: لا تسافر المرأة أو لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عام، أي سفر بدون قيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو بريد. وجاءت أحاديث اختلفت في القيد، منها ثلاثة أيام، يوم وليلة، يوم ليلة، ثلاثة أميال، بريد. اختلفت هذا الاختلاف، وكيف العمل؟ قال أهل العلم: العمل بالحديث المطلق لا تسافر، أو بأقل القيد بريد أو ثلاثة أميال، لأننا إذا نهينا عن السفر نهيا مطلقا بدون قيد عملنا بالأحاديث كلها، وإذا قيدنا بأقل قيد بثلاثة أميال مثلا أو بريد، شمل النهي عن السفر ثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة دخل. لكن لو أخذنا أكثر القيود ثلاثة أيام، يكون ما قبل ثلاثة أيام ما هو أقل من ثلاثة أيام غير منهي عنه، وهذا ليس هو المراد. المراد النهي عن السفر، أي مسافة يطلق عليها أنها سفر، وهذه القيود كلها تلغى أخذا بالعام، لأن العمل بالعام يجعلنا عملنا بجميع هذه الأحاديث، لم نترك حديثا إلا عملنا به، وإن أخذنا أقل القيود أيضا عملنا بالأحاديث كلها. مثلا نقيد المطلق بأقل القيود ببريد أو ثلاثة أميال، إذا عملنا بذلك دخل يوم وليلة، ودخلت ليلة، ودخل يوم، ودخل ثلاثة أيام، كلها صارت في منهي عنها. هكذا جمع أهل العلم ووفق بين هذه القيود، فصار العمل إما بالحديث المطلق هو الحديث الأول، أو بأقل القيود ثلاثة أميال، الميل مد البصر حتى يميل نظر الإنسان من طول النظر حيث لا يوجد حاجب يرد بصرك، هذا ميل، وثلاثة أميال تعتبر سفر، ويرجع بعد أن إذا عجزنا عن تقييد وتحديد مدة السفر بأحاديث صحيحة وصريحة ليس هناك تعارض ولا اضطراب، إن لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى العرف، أي المسافة التي يطلق عليها في العرف أنها سفر. هذه المسافة هي التي تقصر فيها الصلاة، ويفطر فيها الصائم، ويحرم على المرأة السفر فيها بدون زوج أو محرم. هكذا لخص الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأشار إلى ذلك النووي والإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر وكثير من أئمة العلم والحديث، أشاروا إلى أن العمل هنا ليس بهذه المسافات التي اختلفت فيها الروايات، ولكن العمل تحديد المسافة بالعرف، ما أطلق عليه العرف أو ما سمي عرفا بأنه سفر لا تجوز للمرأة فيها أن تسافر وحدها. نعم، الحج.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدار قطني. وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. أحرم عن غيره، نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، ما الحكم؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، نوى أحرم. إذا قال الحاج أو المعتمر لبيك عن فلان معناه أحرم، هذا هو الإحرام، هذا يسمى تعيين وتسمية، تعيين والتلفظ بالمنوي، هذا هو المقام الوحيد الذي يجوز فيه التلفظ بالنية، ولكن ليس بلفظة نويت، بلفظة لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرا. أما نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، كل ذلك غير وارد. التلفظ بهذه الصيغة في هذه العبادات وغيرها بدعة، ولكن الثابت أن يقول الإنسان لبيك حجا أو لبيك عمرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ هذا استفسار في مقام الاحتمال، لأن شبرمة هذا يحتمل أن يكون أجنبيا، ويحتمل أن يكون قريبا، استفسر واستفسل، ثم بنى الحكم على هذا الاستفساد. من هنا نأخذ الحكم أن الحج إنما يكون عن الأقارب لا يكون عن الأجانب. قال أخ لي أو قريب لي، أشك من الرغم، أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك، الهمزة محذوف همزة الاستفهام، أي أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عنك، حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، بمعنى إن هذا الإحرام يلغى. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فاجعل هذه عن نفسك، هذه الحجة، ثم حجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه هذه عنك وحج عن شبرمة، أي حور وحول النية وقل لبيك حجا أو لبيك عمرة، يعني عن نفسه، وبعد ذلك حج عن شبرمة. وعدم الاستفسار كما تقدم، هل القريب هذا وارث أو غير وارث، دل على أنه يصح الحج عن جميع الأقارب سواء كانوا ورثة أو غير ورثة، كما أنه إذا مات الإنسان وعليه حج، حج عنه الولي سواء كان قريبا أو سواء كان وارثا أو غير وارث، ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا، كذلك هنا. ولكن الاستفسار هذا والاستفسار استفدنا منه أنه لا يحج عن الأجنبي. فرق بين أن يحج الإنسان بماله عن قريب له، وبين أن ينوب عن غيره بماله بحج المعضوب. المعضوب عندما ينيب عن نفسه ليس بلازم أن يكون النائب قريبا، لأن هذا عبارة عن استئجار، له أن يستأجر ولو أجنبيا. لكن إذا أراد أن يحج عن غيره تطوعا بماله، سواء كانت الحجة فريضة أو تطوعا، ينبغي أن يكون ذلك قريبا كوالده ووالدته وعمه وعمته وهكذا جميع الأقارب، بصرف النظر هل هم ورثة أو غير ورثة، محجوبون غير محجوبين، من العصبة ومن أصحاب الفروض، كل هذا لا ينظر إليه، إنما يكون قريبا فقط. هنا يأتي سؤال الحج عن امرأة، عن زوجته، إن كانت الزوجة من الأقارب كابنة عمه وابنة عمته وخاله وخالته، هذا لا إشكال فيه. إذا كانت الزوجة أجنبية، وهل قرابة الزوجية تبيح له أن يحج عنها إذا كانت عاجزة؟ هذا محل نظر الذي يظهر لي والله أعلم إن هذه القرابة غير كافية، لأن إذا أطلقت القرابة إنما هي قرابة النسب، أما قرابة الزوجية فلا، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. موضوع درسنا العام مناسك الحج، والموضوع الخاص صحة حج السبي والعبد إذا حج بهما أهلهما قبل البلوغ وقبل العتق من غير إيجاب له عليهما، هذا موضوع الحج، موضوع الدرس الخاص. باب صحة حج السبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، هذا موضوع الدرس. أي لو حج طفل مع أهله أو حج به أبوه أو أمه وهو رضيع، هذا الحج صحيح، وكذلك العمرة، ولكن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ويقع له هذا الحج تطوعا. وكذلك الرقيق لو حج به أهله ثم عتق، حجته الأولى في حال الرق تطوع، ولا بد أن يحج حجة الإسلام بعد العتق. هذا معنى الترجمة: باب صحة حج السبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، أي ليس بواجب عليهما أن يحجا، ولا يقعان حج الرقيق وحج الصبي لا يقعان واجبا يسقطان عنه حجة الإسلام، ولكنهما تطوع، إلا أنه صحيح. اختلفت آراء أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول كما تدل الأحاديث الآتية هو هذا قول الجمهور، إن الحج يصح عنهما ولا يجب عليهما ولا يسقط عنهما حجة الإسلام، هذا هو القول الصحيح المؤيد بالأدلة والذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني: لا يصح إحرامه، إحرام السبي، ولا يلزم بتجنب محظورات الإحرام، وإنما يخرج مع أهله من باب التدريب، يريدون أن يدربوا على الحج، والحج باطل لا يصح. هذا قول شاذ، وإن كان ينسب إلى الإمام أبي حنيفة، لكنه شاذ، معنى شذوذه مخالف لقول الجمهور ومخالف للأحاديث الصحيحة التي أتي ذكرها، وعمل المسلمين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. القول الثالث: هذا الحج صحيح ويسقط عنهم حجة الإسلام، أي واجب يسقط عنه، عن السبي، حجة الإسلام، بحيث إذا بلغ لا يجب عليه الحج. وكذلك قول شاذ. إذن القول الصحيح هو القول الأول، فلنسمع الأحاديث الآن. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، مكان معروف بين المدينة ومكة أو بين المدينة وجدة، فقال: من القوم؟ لما رأى ركبا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنتم؟ من القوم؟ قالوا: المسلمون، نحن المسلمون. أجابوا بإجاب إجمالي، ولكنهم بادروا فقالوا: من أنت؟ صلى الله عليه وسلم فقال: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل البادئة لا يبادر، يسأل: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأوا يسألوا أسئلة دينية، فرفعت امرأة صبيا فقالت: أي هذا حج لهذا الطفل؟ له حج لو حججنا به؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجل، للطفل حج صحيح ولك أجل، لأنك فعلت خيرا مع هذا الطفل الضعيف. هذا صريح لأن الحج صحيح، والذي يحج به يؤجر، والقول بأن الإحرام غير صحيح هذا الذي جعلنا نقول لذلك القول إنه شاذ. بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة حج الصبي، إذا قال قائل كائنا من كان إن إحرام الصبي غير صحيح، يعتبر هذا القول شاذا ومصادما للنص فيرفض، بصرف النظر عن القائل من هو. هذا الحديث ثابت وصحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. عرفنا الأقوال الثلاثة. من الأقوال الثلاثة الذي يوافق هذا الحديث هو القول الأول. وعن السائب بن يزيد قال: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني حج به أبوه، هكذا قدر أهل العلم الذين شرعوا الحديث، حج به أبوه في حجة الوداع وهو ابن 70. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. هذا دليل آخر، لأن الطفل قبل البلوغ ابن 7 يعتبر صبي، كذلك عبد الله بن عباس في حجة الوداع دون البلوغ دليل آخر، حج ابن عباس وهو دون البلوغ في حجة الوداع، لذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة مع ضعفة أهله، قدمه من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، كان عبد الله بن عباس معهم لأنه صغير دون البلوغ، وبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس. الشاهد عندنا أدلة تثبت بأن الصبيان كانوا يحجون بهم ويرمون عنهم، هذه القصص كلها تدل على صحة حج الصبيان، ويأتي التنصيص بالنسبة لحج الرقيق. وعن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، الصبي إما أن يكون مميزا فاهما تعلمه أعمال الحج كيف يلبي وكيف يطوف وكيف يسعى تحت إشرافك، وإما أن يكون طفلا صغيرا لا يعقل، أنت الذي تلبي عنه وأنت الذي تطوف به وتسعى به، تحمله وتطوف به بنية طوافك وطواف الطفل، ليس بلازم أن تطوف أولا ثم تعود كما يفعل بعض الناس، لا، في الإمكان أن تحمل الطفل فتطوف به، هو معناه طاف بنفسه، ولكن أنت صرت له عونا على الطواف وطفت لنفسك ولابنك أو مع ابنك، هكذا السعي. ورمينا عنهم إذا كانوا عاجزين، وخصوصا في مثل هذه الأيام في الزحام الشديد يرمى عنهم، ولكن في الأيام الأول عندما كان عدد الحجاج منخفض كثير في إمكان ابن 7 وما فوق أن يرمي، لكن الآن لا، لابد من الرمي عنهم. محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، مات قبل البلوغ يؤجر على هذا الحج. فإن أدرك أي بلغ فعليه الحج، بمعنى إن تلك الحجة لا تسقط عنه حجة الإسلام. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا، هذا الحديث مرسل، أي لم يذكر الصحابي، صحابي الحديث لم يذكر، ولكن وإن كان مرسلا له شواهد من الأحاديث المرفوعة، وعليه العمل من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. من أهل البدع من منع الصغير من الحج منعا أنه لا يجوز، وهو قريب من قول أبي حنيفة على كل، والأقوال كلها غير صحيحة إلا القول الأول. نعم اقرأ.
باب أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من يهلون منها. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومحل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: محل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومحل أهل العراق ذات عرق، ومحل أهل نجد من قرن، ومحل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجة ورفعاه من غير شك. وعن أنس رضي الله عنه.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. الأبواب جمع باب، سوف يأتي بعدة أبواب تحت هذه الأبواب. المواقيت جمع ميقات، مواقيت الإحرام. الميقات يطلق على ميقات زماني وميقات مكاني. الأصل وقت، أي جعل للعبادة وقتا معينا، وقت للحج، وقت للعمرة، وقت لكذا، جعل له وقتا محدودا ومعينا. الأصل في الميقات إطلاقه على الوقت والزمن المعين، لذلك يطلق إذا أطلق على الزمن، ولكن توسع فيه فأطلق أخيرا شرعا على الأماكن. إذن الآن مثلا للحج ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا الميقات الزماني للحج. وبالنسبة للعمرة، السنة كلها ميقات للعمرة ما لم يكن الإنسان متلبسا بأعمال الحج، أي في أثناء أدائه لأعمال الحج. لو أحرم بالعمرة ما صح الإحرام، ولكن إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الوداع صح له أن يحرم بالعمرة. إذا ميقات العمرة الزماني كل السنة، وميقات الحج الزماني ثلاثة أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. والذي نحن بصدده الآن ميقات مكاني. الميقات المكاني تلك الأماكن التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام للإحرام منها. وقول الشارح أو قول المسنف: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. قوله وجواز التقدم عليها محل نظر، لأن الحديث الذي سوف يستدل به وهو الإحرام من بيت المقدس، الحديث فيه اضطراب وفيه كلام، لم يثبت بحديث صحيح جواز التقدم على الميقات المكاني، بل كان الإمام مالك رحمه الله ينكر بشدة على من يحرم من المدينة ليس بين المدينة وبين الميقات إلا 3 أميال آبار علي، وكان ينكر بشدة ويعتبر ذلك بدعة، وهو كذلك يعتبر من يحرم من المدينة تاركا للميقات قبل أن يصل إلى الميقات ابتدع. لذلك قوله وجواز التقدم عليها إنما اعتمد على حديث مضطرب حكم عليه أهل العلم إنه مضطرب، وهو الإحرام من بيت المقدس. يعني أهل الشام لو أحرموا من بيت المقدس وميقاتهم جحفة ورد ما يدل على جواز ذلك وجعل الأجر فيه، ولكنه كما قلنا غير ثابت. إذن يكون المواقيت المكانية يجب أن يتم الإحرام منها، لا يجوز التقدم عليها ولا يجوز مجاوزتها، إلا أن الفرق بين التقدم وبين المجاوزة من تجاوز هذه المواقيت المكانية يقال له إنه ترك الواجب فيجب عليه دم، وأما من تقدم عليها كان أحرم من المدينة قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة ابتدع وأثم بذلك لكن لا يلزمه دم. لم نعلم أحدا من أهل العلم أوجب على من تقدم وأحرم قبل الميقات أوجب عليه دم، لا نعلم في ذلك شيئا. إذن الفرق وجوب الدم وعدم وجوب الدم، وإلا لا يجوز التقدم على الميقات. هذه هي المواقيت. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعل أي حدد لأهل المدينة ذا الحليفة. هنا معنى وقت حدد ذلك المكان، إذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المكان حدا للإحرام لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخر عنه أي مجاوزته. وذو الحليفة معروف، إلا أن هذا الاسم يكاد أن ينسى إلا عند طلاب العلم، فصارت الناس تسمي آبار علي. وهذا المكان كما يصف أهل العلم كان فيه بئر واحدة لعلي، لست أدري هل أنشئت بعد ذلك آبار. هناك مسجد خرب وفي المسجد بئر، ويقال للبئر بئر علي. المسجد الخرب زال والآبار كثرت، لأن هناك ماء كأنه ماء معدني والناس ترغب في شربه، لذلك أكثر من حفل الآبار هناك. أما الآن ذي الحليفة أي آبار علي حي من أحياء المدينة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المدينة، لذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك قصرا لما خرج يوم السبت بعد أن أعلن عن الحج يوم الجمعة، وصلى السبت هنا، صلى الظهر يوم السبت 4 وخرج بعد الظهر وصلى هناك العصر 2، واستمر يصلي قصرا بالنسبة للرباعية إلى صلاة الظهر يوم الأحد، وصلى بهم الظهر 2 فأحرم من مصلاه. الشاهد كان هذا المكان خارج المدينة وبعيدا من المدينة، يجوز للمسافر إذا وصل هناك يعتبر أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره، جاز له الجمع والقصر والفطر وكل رخصة للمسافر لأنه خرج من البلد. أما الآن فأبار علي حي من أحياء المدينة لأن البيوت اتصلت، ولا يجوز للإنسان أن يقصر أو يجمع حتى يتجاوز بيوت آبار علي ويترك هذه البيوت خلف ظهره بعد أن يرتفع إلى البيداء، ممكن بعد ذلك له أن يفعل ذلك، أي يحكم عليه بحكم المسافر. هذا المكان هناك واد يسمى وادي العقيق، سماه جبرائيل وادي مبارك، صل في هذا الوادي المبارك، هكذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. الوادي الذي على حافته الآن المسجد، مسجد الميقات، يسمى وادي العقيق، هناك الميقات. وليس بلازم أو ليس هناك تحديد بقعة معينة كما يحرص كثير من الناس أن يصلي فيها ويحرم منها، بل المنطقة كلها، منطقة ذي الحليفة، ميقات. وأما الصلاة، إذا حضر الإنسان وقت الفريضة وصلى في المسجد، عليه أن يصلي في المسجد فيحرم من المسجد، أو خارج المسجد كيفما تيسر، أو يصلي تحية المسجد، أو ركعتي الضحى، أو ركعتي الوضوء، أي من الصلوات المشروعة، بدون أن ينشئ صلاة باسم ركعتي الإحرام، لا أصل لذلك. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، فبجوار الجحفة رابغ، المعروف الآن عند الناس الميقات رابغ، ميقات أهل الشام، وميقات أهل مصر، وميقات أهل السودان. بالنسبة لأهل السودان، من جاء مثل المصريين والشاميين والمغاربة، من جاء على الجحفة أي على رابغ فهذا ميقاتهم، ومن جاء في الجو أو في البحر ولم ينزل فمحاذاة رابغ، كذلك أهل السودان إذا وصلوا محاذاة يلملم أو محاذاة رابغ، ذلك هو ميقاتهم أي إما في الجو أو في البحر. ومجاوزة هؤلاء جميعا يلملم ورابغ أي جحفة، ثم النزول في جدة والإحرام من جدة خطأ، يعتبر مجاوزة للميقات، من فعل ذلك فعليه دم لأنه ترك ميقاته أي محاذاة الميقات. ولأهل نجد قرن المنازل، يقال قرن ويقال قرن، الأفصح قرن بسكون الراء، القرن الجبل، جبل هنالك. ولأهل اليمن يلملم، واسم يلملم الآن لا يعرفه إلا طلاب العلم أيضا، ولكن يسمون السعدية، السعدية هي يلملم. قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن، أي هذه المكان، هذه الأماكن لتلك الجماعات، الجماعات التي تسكن هذه الأماكن. وفي بعض الألفاظ: فهن لهم، أي لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن على هذه الأماكن من غير أهلهن، نفس هنا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. عندما يأتي أهل الشام مارين بالمدينة فدخلوا المدينة، يرى الجمهور يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة، ولا يجوز لهم مجاوزة ميقات أهل المدينة ليحرموا من رابغ، لأنه أول ميقات مروا عليه، يجب وجوب على أهل مصر وعلى أهل الشام الذين يمرون على المدينة في طريقهم إلى مكة، يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام لمن كان يريد الحج والعمرة يقضي على قول القائلين بوجوب الإحرام على كل من يدخل مكة في كل وقت، ولو كان لا يريد الحج ولا العمرة، يريد أن يزور مريضا فيأخذ بضاعة فيسأل علما لأي غرض من الأغراض ليس غرضه من دخول مكة الحج أو العمرة، لا يجب عليهم الإحرام. ولكن يجب على من مر على هذه المواقيت ولو كان من غير أهلها إذا كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن أي دون هذه المواقيت كالذين ببدر مثلا مسطورة وينبع فمهله من أهله، يحرمون من عند بيوتهم من قريتهم من بلدهم. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هنا تأتي مسألة خلافية ينبغي أن يفهم طلاب العلم. هذا الحديث لو أخذ على ظاهره يكون أهل مكة يحرمون للحج والعمرة من مكة لأن الحديث عام، ولكن قصة عائشة تخصص العمرة. العمرة ليست من مكة، أهل مكة ومن دون مكة أهل جدة ومن بين جدة ومكة كلهم مواقيتهم بلدانهم وقراهم وأماكنهم، لا يجب عليهم أن يرجعوا إلى الخلف ليحرموا من المواقيت المحددة. وأهل مكة ميقاتهم مكة، وليس في مكة مكان معين، كل في من بيته وكل من منزله إذا كان حاجا أو معتمرا، وليس بلازم أن يكون الإحرام من المسجد الحرام أو من جوار الكعبة، بل كل من مكانه ومن بيته ومن حيه ومن حارته. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة بالنسبة لمن كان بمكة سواء كان مكيا أو وافدا فعمرته لا بد أن تكون من الحل، من الحل، سواء كان ذلك الحل التنعيم أو غيره. التنعيم ليس ميقاتا على أصح أقوال أهل العلم، ليس ميقاتا معينا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أدنى، كان هو أدنى الحل، لذلك اختاروا لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر عمرتها بعد الحج، لأنها اعتمرت عمرتها الأولى مع الحج كانت قارنة في قصة طويلة يأتي ذكرها، اعتمرت مع الحج قارنة، وأمهات المؤمنين كل واحدة منها اعتمرت قبل الحج ثم حجت، فعائشة طالبت أن تعتمر عمرة مستقلا كبراتها وطبيناتها، كيف ترجع هي لم تعتمر عمرة مستقلة كما فعلت الضرات والطبينات؟ هذا ما في نفوس النساء عادة حتى في العبادة. عند ذلك أمر لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أخاها بعد أن نزلوا من منى، فنزلوا بالمحصب ليلة سفرهم يريد السفر النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت عائشة فأصرت على العمرة، وكان أقرب الحل إلى الحرم التنعيم، لا الجهرانة ولا جهة جدة ولا أي جهة، أقرب مكان من الحل إلى الحرم التنعيم. لذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته إلى أدنى الحل، إلى أقرب مكان من الحل، أي إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت فطافت وسعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسلهما قال أنا أنتظركما هنا في منزله بالمحصب في أعلى مكة في جهة فيما بين منه والحرم أي والمسجد الحرام، جهة الرابطة، جهة المعابد الآن، هذه الجهة تسمى المحسبة وتسمى الأبطة. طافت وسعت وأخوها لم يعتمر، هي اعتمرت وحدها ولكن كان مرافق فقط. طافت وسعت ورجعت إليه وهو في منزله، قال لها فرغت؟ قالت نعم. فأذن بالرحيل في أصحابه فرحلوا في نفس الليلة في الوقت نفسه. إذا درسنا هذه القصة وتتبعنا نجد السبب في اختيار التنعيم لكوني أقرب الحل، لذلك لا يعتبر ميقاتا، ولكن يقال ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء كان مكيا أو وافدا الحل. ما نقول ميقاتهم التنعيم، نقول ميقاتهم الحل. افرض أن أحدا له حاجة إلى جعرانة، يقال لها جعرانة وجعرانة بالتخفيف والتشديد، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يخطئ التشديد ويقول جعرانة لأنها في الأصل اسم امرأة. أو له حاجة إلى في جدة أو بالطائف فخرج إلى الحل فأحرم، صح، ليس بلازم أن يتم الإحرام من التنعيم، إنما الواجب أن يتم الإحرام من الحل. الحكمة، الحاج والمعتمر في أعمالهما ينبغي أن يجمعا بين الحل وبين الحرم. لذلك إذا أحرمت من مكة للحج أين تذهب؟ تذهب آخر مطاف عرفة، فعرفة خارج الحل، خارج الحرم. أحرمت من الحرم ثم خرجت إلى الحل ثم رجعت. ولكن لو أحرمت للعمرة من مكة معنى ذلك تحرم من الحرم وينتهي عملك كله في الحرم ولم تخرج إلى الحل، لذلك ينبغي أن تبدأ من الحل تنعيم أو غير التنعيم، تبدأ من الحل وتنتهي إلى الحرم. وفي الحج إذا أحرمت بعد الحج من مكة تبدأ من الحرم وتخرج إلى الحل وتنتهي إلى الحرم هكذا. وإن كان هناك قول آخر يرى إن أهل مكة يحرمون من مكة حتى للعمرة أخذا بظاهر هذا الحديث، ما ولكن يرد هذا القول قصة عائشة، لو كان الأمر كذلك لما كلف النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاها للخروج إلى الحل، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكي لي ولم أسمع. انظروا إلى هذه الدقة في تحمل الحديث في أداء الحديث. ذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن إهلال أهل اليمن من يلملم، لكن سمع بواسطة، لذلك قال ذكر لي، ذكر لي بعض أصحابه وبعض إخواني، الصحابة كلهم عدول، لكنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن سمعه غيره، والحديث متفق عليه. زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. ذات عرق مكان في طريق العراق، ويرى بعض أهل العلم إن ذات عرق ليست منصوصا عليها، أو ميقات أهل العراق ليس منصوصا عليه، وإنما جاء ذلك بالقياس من اجتهاد عمر رضي الله عنه كما سيأتي مصرحا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا عمر أتى الناس عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وقرن المنازل مائل عن طريقنا ليس في طريقنا ونتعب بالذهاب إلى قرن المنازل وإن كان أقرب ميقات لنا هكذا شكى أهل العراق وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قدروا مقابل للقرن مقابل قرن في طريقكم قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري وردت أحاديث ونكمل أولا سرد الأحاديث وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت حسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة أي من أتى من طريق آخر من غير أهل المدينة ولم يمر على المدينة هذا الذي يظهر والله أعلم ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك هكذا عندكم رفعاه اختلف أهل العلم أهل الحديث بالنسبة لميقات أهل العراق أحاديث تفيد أنه منصوص عليه وروايات تفيد أنه غير منصوص عليه الأحاديث التي دلت على أن هذا الميقات منصوص عليه لم تخل من مقال إلا أن صاحب الفتح يقول بمجموع طرقه هذا الحديث يصلح للاحتجاج ويكون الميقات منصوصا عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من اجتهاد عمر وكيف يجاب على شكوى أهل العراق وعلى اجتهاد عمر قيل إن عمر لم يبلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ميقات أهل العراق لما شكى إليه الناس والناس لم يسمعوا هذا التنصيص وعمر لم يسمع شارك معهم في أن هذا الميقات غير منصوص عليه فاجتهد فلما اجتهد وحدد وافق اجتهاده المنصوص عليه أي النص جاء في قرن في ذات عرق وجاء اجتهاد عمر في ذات عرق وليس ذلك ببدع كما قال المصنف لأن عمر معروف بأنه موفق ملهم وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء وإن كان في أمتي فعمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عمر ملهم الإلهام غير الوحي الوحي خاص بالأنبياء والإلهام عام مثل الكرامة كما أن الكرامة غير المعجزة كذلك الإلهام غير الوحي يلقي الله في روع العبد معنى من المعاني كما وقع لعمر غير مرة في عدة مواقف عمر اقترح رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة غيرته لما دخل عليه ورى عنده نساء قال يا رسول الله يدخل عليك الناس ونساؤك عندك لو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب فحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساء فعمر هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى قبل نزول الآية فنزلت الآية مثل اقتراعه لعمر مواقف، عمر رجل ملهم. لذلك إذا كان هذا الميقات منصوصا عليه أن ميقات أهل العراق ذات عرق، ولم يعلم ذلك عمر، فطلب منه أن يحدد له فحدد ذات عرق، معنى ذلك إن اجتهاده وافق النص كما هو معلوم من عادته رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. أشار المؤلف في ترجمته إلى الخلاف القائم بين أهل العلم في هذه المسألة بقوله: وكراهة الإحرام به قبلها. باب ما جاء في أشهر الحج، أي بيان أشهر الحج. وأشهر الحج ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحج أشهر معلومات. وفسر أهل العلم وأجمعوا في تفسيرهم على أن هذه الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإنما الخلاف بالنسبة لذي الحجة هل الشهر كله أو العشر الأوائل منها، العشر الأوائل منه من الشهر، أو التسع الأوائل إلى يوم عرفة، هذا الذي يختلفون فيه. وإلا أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: الحج أشهر معلومات، الحج أي وقت الحج أشهر معلومات، محل إجماع. لذلك قوله: وكراهة الإحرام به قبلها، إشارة إلى أنه هل يجوز هذه الأشهر، هل يجوز أن يحرم الحج، أن يحرم الحاج قبلها بالحج أم لا. اختلفوا على قولين اثنين: لو أحرم الإنسان بالحج في رمضان أو في شعبان قبل دخول شوال هل يصح أم لا؟ والمؤلف يشير إلى صحة الإحرام مع الكراهة، وإن كانت هذه الكراهة تحتمل كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ولكن القول الأصح الدليل عدم جواز الإحرام قبل أشهر الحج، أي لا يصح الإحرام بالحج في رمضان وما قبله، ولا يجوز أيضا في آخر ذي الحجة وما بعده، بل يجب أن يكون أن يتم الإحرام في شوال أو ذي القعدة أو عشر من ذي الحجة. أشار المؤلف بالترجمة إلى هذا الخلاف. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري معلقا، ولكن وصله بعض أهل العلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا يعطى هذا الأسلوب، يعطي الحديث حكم الرفع بأنه حديث مرفوع، لأنه لا يقول من السنة إلا إذا علم ذلك إما من السنة الفعلية أو السنة القولية أو الإقرارية. وقوله من السنة أن لا يحرم الحاج بالحج إلا في أشهر الحج يدل على للقول الأول، أو يشهد للقول الأول عدم جواز الإحرام وعدم صحة الإحرام إلا في أشهر الحج. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا حدد أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. هذه الأحاديث تدل التي ذكرها والتي أشار إليها على أن الإحرام لا يجوز إلا في أشهر الحج المعروفة. وروي عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، وذلك في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. لما نزل وجوب الحج في السنة التاسعة لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نادوا في مكة بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فيقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، إيه هو أحد الذين أعلنوا هذا الإعلان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا محل الشاهد على أن يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة من أشهر الحج، بل يوم الحج الأكبر. ولكن الاختلاف في صحة الإحرام في هذا اليوم وكونه من أشهر الحج ويوم الحج الأكبر لا نزاع فيه، ولكن يجب أن يتم الإحرام قبل اليوم التاسع ليتم الوقوف بعرفة، الحج عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. إذا ما قيمة الإحرام بعد يوم عرفة إلا إذا كان يحرم فيبقى محرما عاما كاملا إلى العام المقبل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن معنى ذلك اليوم العاشر من أشهر الحج أي لإتمام العمل الذي بدأ قبل ذلك لا لاستئناف الإحرام فيه. ولذلك أخرج بعضهم من أشهر الحج، ولكن اللفظة هذه تدل على أن هذا اليوم من أشهر الحج، لكن من حيث العمل فيه واستمرار العمل في ذلك اليوم وما بعده من أيام التشريق، لا لأنه يوم يستأنف فيه الإحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر كما تقدم من شهر ذي الحجة، وقف بين الجمرات في الحج التي أو في الحجة التي حج، أي في حجة الوداع، فقال: أي يوم من هذا؟ سأل هذا السؤال ليثير انتباه الناس لينتبهوا لما يقوله بعد ذلك، فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا كالذي قبله يثبت بأن هذا اليوم من أشهر الحج، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. كما تقدم الخلاف قائم في صحة الإحرام وعدم صحة الإحرام قبل أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة عدم صحة ذلك، لأن الله عين هذه الأشهر للحج، ومن قال يصح الإحرام في غير هذه الأشهر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن لا يصح الإحرام إلا في أشهر الحج المعلومة التي وصف الله سبحانه وتعالى بأنها معلومة، والله أعلم. نعم.
باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي.
باب جواز العمرة في جميع السنة، وهو محل إجماع إلا ما كان في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يمنع بعض أهل العلم من الإحرام بالعمرة في هذه الأيام، ولكن ينبغي حمل ذلك على من كان متلبسا بعمال الحج. لو أن إنسانا لم يحج وجاء يوم عرفة واعتمر لا مانع من ذلك، ولو اعتمر يوم النهر لا مانع من ذلك، كذلك في أيام التشريق الثلاث. أي لغير الحاج ينبغي أن يعمل نهي من نهى عن العمرة يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق، يعمل ذلك على الحاج، أي على من كان متلبسا بعمال الحج، لأنه مشغول بعمال الحج فليس له أن يدخل العمرة على الحج بعد أن شرع في الحج، بل هو في أواخر أيام الحج وفي أواخر أعمال الحج. أما في غير هذا في غير هذه الأيام لا خلاف بأنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أي يوم شاء وفي أي شهر شاء، لا خلاف في ذلك فيما نعلم، وإن كان الخلاف في التكرار، يكره بعض أهل العلم في مقدمتهم المالكية تكرار العمرة، منهم من يكره تكرارها في السنة، ومنهم من يكره تكرارها في الشهر، وكل ذلك لا دليل عليه. القول الصحيح يجوز تكرار العمرة ولو أسبوعيا أو أقل من ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فيه حث على تكرار العمرة، ولو تمكن الإنسان أن يعتمر في كل أسبوع لا حرج عليه وليس هناك ما يمنع، والقول بالكراهة قول لا دليل عليه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له أي للترمذي من حديث أم معقل، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عدة مجالس وليس في قصة أم معقل فقط. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. الحديث الأول له سبب، السبب أن أم معقل أرادت أن تحج ولكن اعتل بعيرها فلم تحج، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة. وهناك رواية أخرى أن امرأة سواء كانت أم معقل أو غيرها تأخرت في حجة الوداع، وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شكت إليه ذلك وتأسفت، فأمرها أو نصحها بأن تعتمر في رمضان، فأخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وربما روى بعضهم تعدل حجة معي. وإن كان في الشريعة الإسلامية حكم حكم الزاني إن كان محسنا حكم معروف، وإن كان غير محسن حكم معروف، والسارق حكم معروف، والشارب حكم معروف. إذن هذه الأحكام، إجراء هذه الأحكام من جلد ورجم وقطع يد، هذه الأحكام تدل على أنه مسلم ولكنه يؤدب بهذه الأحكام، ولو حكم عليه بأنه مرتد معنى ذلك يعلن كل هؤلاء يقتلون ردة، ولم يثبت ذلك لا قولا ولا عملا. فعمليا حدث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أن شرب إنسان الخمر، وكان الذي شرب الخمر بل شرب عدة مرات شخص كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الله ورسوله، وكان صاحب النكت من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أحيانا بنكت قد يضحك عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه عبد الله ويلقب حمارا. وهذا الرجل شرب الخمر فأوتي به فجلد، فذهب شرب الخمر مرة أخرى فأوتي به، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكران. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، بمعنى قد يجتمع في قلب المرء محبة الله تعالى وإتيان المعاصي أحيانا، خصوصا المعاصي التي من باب اتباع الهوى والشهوات، أن تغلب نفس الأمارة بالسوء فيقع. الواجب إقامة الحد عليه، أما نفي الإيمان عنه كليا أو لعنه لا يجوز. وهذا دليل كونه بعد أن شرب عدة مرات لم يتجاوز الأمر إلا الحد الجل، دليل على أن شارب الخمر كفره كفر دون كفر وليس بكفر بواح، إن شرب الخمر والسرقة وما عطف عليه في الحديث من الكبائر التي ينبغي أن تقام الحدود عليهم في الحكومة الإسلامية، ليس علينا أكثر من ذلك. وأما فيما بينه وبين الله يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والله أعلم. وبعد، كنا في درس أمس نتكلم على اعتبار الزاد والراحلة، فخلاصة ما في هذا الباب من الأحكام بعد ترجيع هذه الأحاديث وأنها تصل إلى درجة الاحتجاج إذا ضم بعضها إلى بعض، خرجنا بنتيجة أن الزاد والراحلة معتبران للحج، ولكن هل هما شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ هذه هي المسألة التي يختلف فيها أهل العلم. يروى عن الإمام مالك في صحة الرواية أنه يرى إن الاستطاعة للصحة، ولكن القول الراجح الراحلة والزاد يعتبران شرطا للوجوب لا للصحة، أي لا يجب الحج إلا على من لديه راكبة راحلة توصله إلى مكة، على اختلاف الأزمنة والأمكنة في الراحلة، ومن ليس له راحلة وهو بحاجة إلى الركوب ليس قريب الدار إلى مكة لا يجب عليه الحج، ولو حج وتكلف وحج فحجه صحيح. هذا معنى شرط للوجوب لا شرط للصحة. من لم يجب عليه الحج لو حج، فالإنسان الذي ليس لديه راحلة ولكنه مشى وتكلف الوصول إلى مكة فحج فحجه صحيح، ومن ليس له زاد فتكلف فحج وحجه صحيح. فرق بين وجوب بين شرط الصحة وشرط الوجوب، أي إن الحج لا يجب على العاجز الذي ليس لديه استطاعة، ليس له مال، ولا يجب على من ليس له راحلة إذا كان بحاجة إلى الراحلة، ولكن لو تكلف الجميع فحجوا العاجزون عن الراحلة والعاجزون عن الزاد لصح حجهم، كما أن حج الأطفال يصح وحج العبيد المملوكين يصح، وإن كان حج الأطفال والعبيد لا يسقط عنهم حجة الإسلام. أي لو حج الرقيق مع سيده قبل أن يعتق ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، الحجة الأولى صحيحة لكن لا تسقط حجة الإسلام. ولو حج الطفل مع والده أو رضيع حجت به والدته فحجه صحيح، ولكنه لا يسقط حجة الإسلام. الشاهد عند الصحة، ليس كل من قلنا لا يجب عليه الحج وحجه غير صحيح كالعاجز عن الراحلة والفقير الذي لا زاد له، بل إن حجوا فحجهم صحيح. يروى عن الإمام مالك رحمه الله أن من عادته السؤال يلزمه الحج وإن لم يجد الزاد. إذا كان بعض الناس جرت عادته طول حياته يعيش على السؤال، وسار السؤال مهنة له، يطلب من هذا يأخذ من هذا ويعيش، يرى الإمام مالك أن مثل هذا طالما أصبح السؤال مهنة له يلزمه الحج، أي فليسأل في الحج كما يسأل في بلده. هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. لست أدري هل أحد من أهل العلم وافقوا على هذا، لا معنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. الترجمة تشعر أن ركوب البحر إنما هو خاص بالحاج ومن يشبهه كالمجاهد، وهؤلاء لهم ركوب البحر إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، عند ذلك لا يركب. هذه هي الترجمة. وساق تحت هذه الترجمة حديثين: الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج، لا تركب البحر إلا حاجا، أي إلا إذا كنت حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما، والحديث ضعيف ضعفا شديدا لا تقوم به الحجة. والحديث الذي بعده عن أبي عمران قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر جهل بعض الصحابة لكن له علة أخرى، غزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فوق بيت، عفوا، من بات فوق بيت ليس له إجار. الإجار الحائط أو السور الذي يكون في السطوح ليمنع الساقط، لو نام الإنسان فوق السطوح فأراد أو كاد أن ينقلب أو أراد أن ينقلب ينبغي أن يكون هناك حائط يمنع السقوط، ويسمى إجار ويسمى حجاب، والحجاب أوضح، ليس هناك حجاب يمنعه من السقوط. فنام فوق هذه السطوح التي ليس لها حائط يمنع، فسقط فمات، فقد برئت منه الذمة. هذا حكم مستقل. ومن ركب البحر عند ارتجاجه واضطرابه فمات، برئت منه الذمة. هذا الحكم الثاني يضاف إلى الحكم الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديثان ضعيفان ضعفا قويا. وحديث ركوب البحر مع ضعفه معارض بحديث صحيح تقدم ذكره في أول الكتاب في باب الطهارة عند الصيادين الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنه الطهور ماؤه الحل ميتته. ولم ينهى عن ركوب البحر. هذا الحديث كما بين كل من الإمام الشوكاني وصاحب الفتح سبب ضعفهما، ضعيفان ضعفا قويا لا ينجبر. ولو صح هذا الحديث الأخير لسار النوم فوق السطوح ليس لها حجاب، وركوب البحر يكون من الكبائر، لأن قوله برئت منه الذمة هذا علامة الكبائر، علامة الذنب الكبير، براءة الله من فاعل ذلك الذنب وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لو سهى هذا يكون ركوب البحر كبيرة من الكبائر. ولكن الحديث ضعيف جدا كما بين أهل العلم، ومع ضعفه معارض بحديث صحيح. إذن نخرج من هذا الباب بمعرفة ضعف الحديثين وعدم أخذ الحكم منهما، وهذا نوع من العلم. علمك بضعف الحديث لئلا تغتر به، ولتنهى من يحتج به، ولئلا تعمل به، نوع من العلم. لذلك صنف أهل العلم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع مختلق. كل ذلك علم في علم الحديث لخدمة السنة. هكذا نترك هذا الباب. النهي عن السفر،
باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم.
لا تسافر المرأة
ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. سواء كان الحج فريضة أو تطوعا، وسواء كان السفر لطلب علم واجب أو لزيارة أهل وأقارب أو لأي غرض كان، إلا بمحرم، أي إلا بمحرم أو زوج، كما جاء مصرحا في بعض روايات الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا حكم مستقل غير السفر. ومطابقة الترجمة: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر بالرفع جائز، على أن لا نافية. لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة أصله لا تسافر، ولكن الكسر للتخلص من التقاء الساكنين. لا تسافر المرأة جائز هذا وذاك. ويقول بعض أهل العلم ربما يكون النفي أبلغ من النهي، أي كأنه مفروغ منه وفهم ويخبر بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. الحكم الأول: لا يخلون رجل بامرأة ولو في الحضر، هذا ليس في السفر. إنما النهي عن الخلوة مطلقة سواء كان في السفر أو في الحضر. لا يخلون رجل أجنبي بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم. إذا أخذ السائق امرأة تلميذة أو مدرسة أو طبيبة إلى محل عملها، ليس معهما زوج المرأة أو أخوها أو ابنها الكبير الذي يعقل أو أحد من محارمها، داخل في هذا النهي. هذا ما ابتلي به بعض الناس، السائق يأخذ امرأة وحدها فيذهب بها حيث شاء، يوصلها المدرسة، يوصلها المستشفى، يذهب بها حيث شاءت هي، وزوجها لا يدري أو يدري وراض عن ذلك. وهذه من الأمور الاجتماعية الخطيرة التي تساهل بها كثير من الناس. وربما يشاهد امرأة تأخذ معها طفلا أو طفلة ابن سنتين ثلاثة، فهي التي تخاطب السائق وتوقف، والطفل تحلة قسم ليقال معها إنسان، وهذا الإنسان ما قيمته، ما قيمة الطفل، فتأخذ سيارة الأجرة إما إلى المدرسة أو إلى المستشفى أو إلى أي جهة كانت. وربما بعض المتساهلين من الأزواج عفى الله عنا وعنهم يخصص سيارة بسائقها لامرأة وهو في عمله، وهي مع السائق تتجول حيث تشاء في الدكاكين وفي الزيارات. هذه من الأمور الخطيرة التي ينبغي التنبيه عليها، وهي من مبادئ الدياثة، خطيرة جدا. ولكن إذا ركب معها أخوها العاقل البالغ الذي يمكن أن يحميها لو حصل شيء، أو ركب معها أبوها أو خالها أو عمها أحد الأقارب، زالت الخلوة. أما ليس معها أحد من أقاربها، لا يجوز لها أن تركب، ولا يجوز للسائق الذي يخاف الله أن يأخذها معه. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ذو محرم أو زوج. وفي غير هذه الحالة لا، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذا الكلام: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب جنديا ليجاهد ويغزو في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك اترك الجهاد. قال ما هي؟ خرجت فذهبت. الحج بامرأتك فحج معها. أسقط عنه الجهاد وأمره أن يذهب مع امرأته ليحج معها. إذا كان هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الجهاد عن المجاهد بعد أن اكتتب، لأن امرأته خرجت وهو لا يعرف الحكم، عندما خرجت حاجة الصحابي هذا ما كان يعرف الحكم، أمره أن يحج معها. وفي وقتنا الحاضر كثيرا ما نسأل عن نسوة يحضرن للحج ليس مع إحداهن محرم، وإنما يخرجن مع رجال الجيران، رجال يخرجون للحج وتخرج معهم نسوة، عدد من النساء. قد يتعلل الرجل أن معهم امرأته أو والدته، وهن مع الوالدة أو مع الزوجة، وهذا عذر غير مقبول. لا الزوجة تحافظ عليهن ولا الوالدة، إنما عند في الغرفة في محل السكن ممكن. إذا خرج الجميع من الذي يكون بصحبتها في طوافها في سعيها، وخصوصا عند رمي الجمرات؟ من؟ هذا الحج عمل صالح لا يحكم عليه بأنه باطل، ولكن المرأة التي تحج بهذه الطريقة خلقت عملا صالحا وآخر سيئا، خروجها معصية حتى تعود إلى بيتها فهي عاصية. وعلى هذا حجها وإن كان مقبولا من حيث بحيث تثبت عنه الفريضة، لكن لا يكون حجا مبرورا، لأن الحج المبرور الحج الخالص عن المعاصي والسيئات، وهي في داخل المعصية، خروجها معصية. حجها وإن كان صحيحا يسقط عنها الفريضة، ولكن لا يكون حجا مبرورا طالما خرجت وحدها لا معها زوجها ولا أحد محارمها. ساق المؤلف في هذا الباب 4 أحاديث وكلها في معنى واحد، إلا أن الذي ينبغي أن يبحث في الحديث الأول: لا تسافر المرأة أو لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عام، أي سفر بدون قيد بيوم أو يومين أو 3 أيام أو 3 أميال أو بريد. وجاءت أحاديث اختلفت في القيد، منها 3 أيام يوم وليلة، يوم ليلة، 3 أميال بريد، اختلفت هذا الاختلاف. وكيف العمل؟ قال أهل العلم: العمل بالحديث المطلق لا تسافر، أو بأقل القيد بريد أو 3 أميال، لأننا إذا نهينا عن السفر نهيا مطلقا بدون قيد عملنا بالأحاديث كلها، وإذا قيدنا بأقل قيد ب3 أميال مثلا أو بريد شمل النهي عن السفر 3 أيام أو يومين أو يوم وليلة دخل. لكن لو أخذنا أكثر القيود 3 أيام، يكون ما قبل 3 أيام ما هو أقل من 3 أيام غير منهي عنه، وهذا ليس هو المراد. المراد النهي عن السفر، أي مسافة يطلق عليها أنها سفر، وهذه القيود كلها تلغى أخذا بالعام، لأن العمل بالعام يجعلنا عملنا بجميع هذه الأحاديث، لم نترك حديثا إلا عملنا به، وإن أخذنا أقل القيود أيضا عملنا بالأحاديث كلها. مثلا نقيد المطلق بأقل القيود ببريد أو ثلاثة أميال، إذا عملنا بذلك دخل يوم وليلة، ودخلت ليلة، ودخل يوم، ودخل ثلاثة أيام، كلها صارت في منهي عنها. هكذا جمع أهل العلم ووفق بين هذه القيود، فصار العمل إما بالحديث المطلق هو الحديث الأول، أو بأقل القيود ثلاثة أميال، الميل مد البصر حتى يميل نظر الإنسان من طول النظر حيث لا يوجد حاجب يرد بصرك، هذا ميل، وثلاثة أميال تعتبر سفر. ويرجع بعد أن إذا عجزنا عن تقييد وتحديد مدة السفر بأحاديث صحيحة وصريحة، ليس هناك تعارض ولا اضطراب، إن لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى العرف، أي المسافة التي يطلق عليها في العرف أنها سفر. هذه المسافة هي التي تقصر فيها الصلاة، ويفطر فيها الصائم، ويحرم على المرأة السفر فيها بدون زوج أو محرم. هكذا لخص الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأشار إلى ذلك النووي والإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر وكثير من أئمة العلم والحديث، أشاروا إلى أن العمل هنا ليس بهذه المسافات التي اختلفت فيها الروايات، ولكن العمل تحديد المسافة بالعرف، ما أطلق عليه العرف أو ما سمي عرفا بأنه سفر لا تجوز للمرأة فيها أن تسافر وحدها. نعم، الحج.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة. فقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدار قطني. وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. أحرم عن غيره، نوى الحج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه، ما الحكم؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، نوى أحرم. إذا قال الحاج أو المعتمر لبيك عن فلان معناه أحرم، هذا هو الإحرام، هذا يسمى تعيين وتسمية، تعيين والتلفظ بالمنوي، هذا هو المقام الوحيد الذي يجوز فيه التلفظ بالنية، ولكن ليس بلفظة نويت، بلفظة لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرا. أما نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، كل ذلك غير وارد. التلفظ بهذه الصيغة في هذه العبادات وغيرها بدعة، ولكن الثابت أن يقول الإنسان لبيك حجا أو لبيك عمرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ هذا استفسار في مقام الاحتمال، لأن شبرمة هذا يحتمل أن يكون أجنبيا، ويحتمل أن يكون قريبا، استفسر واستفصل، ثم بنى الحكم على هذا الاستفسار. من هنا نأخذ الحكم أن الحج إنما يكون عن الأقارب لا يكون عن الأجانب. قال أخ لي أو قريب لي، أشك من الرغم، أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك، الهمزة محذوفة همزة الاستفهام، أي أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عنك، حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، بمعنى إن هذا الإحرام يلغى. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فاجعل هذه عن نفسك، هذه الحجة، ثم حجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه هذه عنك وحج عن شبرمة، أي حور وحول النية وقل لبيك حجا أو لبيك عمرة، يعني عن نفسه، وبعد ذلك حج عن شبرمة. وعدم الاستفسار كما تقدم، هل القريب هذا وارث أو غير وارث، دل على أنه يصح الحج عن جميع الأقارب سواء كانوا ورثة أو غير ورثة، كما أنه إذا مات الإنسان وعليه حج، حج عنه الولي سواء كان قريبا أو سواء كان وارثا أو غير وارث، ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا، كذلك هنا. ولكن الاستفسار هذا والاستفسار استفدنا منه أنه لا يحج عن الأجنبي. فرق بين أن يحج الإنسان بماله عن قريب له، وبين أن ينوب عن غيره بماله كحج المعضوب. المعضوب عندما ينيب عن نفسه ليس بلازم أن يكون النائب قريبا، لأن هذا عبارة عن استئجار، له أن يستأجر ولو أجنبيا. لكن إذا أراد أن يحج عن غيره تطوعا بماله، سواء كانت الحجة فريضة أو تطوعا، ينبغي أن يكون ذلك قريبا كوالده ووالدته وعمه وعمته وهكذا جميع الأقارب، بصرف النظر هل هم ورثة أو غير ورثة، محجوبون غير محجوبين، من العصبة ومن أصحاب الفروض، كل هذا لا ينظر إليه، إنما يكون قريبا فقط. هنا يأتي سؤال الحج عن امرأة، عن زوجته، إن كانت الزوجة من الأقارب كابنة عمه وابنة عمته وخاله وخالته، هذا لا إشكال فيه. إذا كانت الزوجة أجنبية، وهل قرابة الزوجية تبيح له أن يحج عنها إذا كانت عاجزة؟ هذا محل نظر الذي يظهر لي، والله أعلم، إن هذه القرابة غير كافية، لأن إذا أطلقت القرابة إنما هي قرابة النسب، أما قرابة الزوجية فلا، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. موضوع درسنا العام مناسك الحج، والموضوع الخاص صحة حج الصبي والعبد إذا حج بهما أهلهما قبل البلوغ وقبل العتق من غير إيجاب له عليهما، هذا موضوع الحج، موضوع الدرس الخاص. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، هذا موضوع الدرس. أي لو حج طفل مع أهله أو حج به أبوه أو أمه وهو رضيع، هذا الحج صحيح، وكذلك العمرة، ولكن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ويقع له هذا الحج تطوعا. وكذلك الرقيق لو حج به أهله ثم عتق حجته الأولى في حال الرق تطوع، ولا بد أن يحج حجة الإسلام بعد العتق. هذا معنى ترجمة باب صحة حج السبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، أي ليس بواجب عليهما أن يحجا، ولا يقعان حج الرقيق وحج الصبي لا يقعان واجبا يسقطان عنه حجة الإسلام، ولكنهما تطوع إلا أنه صحيح. اختلفت آراء أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول كما تدل الأحاديث الآتية هو هذا قول الجمهور، إن الحج يصح عنهما ولا يجب عليهما ولا يسقط عنهما حجة الإسلام، هذا هو القول الصحيح المؤيد بالأدلة والذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني لا يصح إحرامه، إحرام السبي، ولا يلزم بتجنب محظورات الإحرام، وإنما يخرج مع أهله من باب التدريب، يريدون أن يدربوا على الحج، والحج باطل لا يصح. هذا قول شاذ وإن كان ينسب إلى الإمام أبي حنيفة، لكنه شاذ معنى شذوذه، مخالف لقول الجمهور ومخالف للأحاديث الصحيحة التي أتي ذكرها وعمل المسلمين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. القول الثالث هذا الحج صحيح ويسقط عنهم حجة الإسلام، أي واجب يسقط عنه عن السبي حجة الإسلام، بحيث إذا بلغ لا يجب عليه الحج. وكذلك قول شاذ. إذن القول الصحيح هو القول الأول، فلنسمع الأحاديث الآن. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، مكان معروف بين المدينة ومكة أو بين المدينة وجدة، فقال من القوم؟ لما رأى ركبا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ من القوم؟ قالوا المسلمون، نحن المسلمون. أجابوا بإجاب إجمالي، ولكنهم بادروا فقالوا من أنت صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل البادئة لا يبادوا، يسألوا من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأوا يسألوا أسئلة دينية، فرفعت امرأة صبيا فقالت أي هذا حج لهذا الطفل؟ له حج لو حججنا به؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجل، للطفل حج صحيح ولك أجل، لأنك فعلت خيرا مع هذا الطفل الضعيف. هذا صريح لأن الحج صحيح، والذي يحج به يؤجر، والقول بأن الإحرام غير صحيح هذا الذي جعلنا نقول لذلك القول إنه شاذ. بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة حج الصبي، إذا قال قائل كائنا من كان إن إحرام السبي غير صحيح، يعتبر هذا القول شاذا ومصادما للنص فيرفض بصرف النظر عن القائل من هو. هذا الحديث ثابت وصحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. عرفنا الأقوال الثلاثة، من الأقوال الثلاثة الذي يوافق هذا الحديث هو القول الأول. وعن السائب بن يزيد قال حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني حج به أبوه، هكذا قدر أهل العلم الذين شرعوا الحديث، أي حج به أبوه في حجة الوداع وهو ابن 70. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. هذا دليل آخر، لأن الطفل قبل البلوغ ابن 7 يعتبر صبي، كذلك عبد الله بن عباس في حجة الوداع دون البلوغ دليل آخر، حج ابن عباس وهو دون البلوغ في حجة الوداع، لذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة مع ضعفة أهله، قدمه من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، كان عبد الله بن عباس معهم لأنه صغير دون البلوغ، وبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس. الشاهد عندنا أدلة تثبت بأن الصبيان كانوا يحجون بهم ويرمون عنهم، هذه القصص كلها تدل على صحة حج الصبيان، ويأتي التنصيص بالنسبة لحج الرقيق. وعن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان. الصبي إما أن يكون مميزا فاهما تعلمه أعمال الحج، كيف يلبي وكيف يطوف وكيف يسعى تحت إشرافك، وإما أن يكون طفلا صغيرا لا يعقل، أنت الذي تلبي عنه وأنت الذي تطوف به وتسعى به، تحمله وتطوف به بنية طوافك وطواف الطفل، ليس بلازم أن تطوف أولا ثم تعود كما يفعل بعض الناس، لا، في الإمكان أن تحمل الطفل فتطوف به، هو معناه طاف بنفسه، ولكن أنت صرت له عونا على الطواف وطفت لنفسك ولابنك أو مع ابنك، هكذا السعي. ورمينا عنهم إذا كانوا عاجزين، وخصوصا في مثل هذه الأيام في الزحام الشديد يرمى عنهم، ولكن في الأيام الأول عندما كان عدد الحجاج منخفض كثير في إمكان ابن 7 وما فوق أن يرمي، لكن الآن لا، لابد من الرمي عنه. محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، مات قبل البلوغ يؤجر على هذا الحج. فإن أدرك أي بلغ فعليه الحج، بمعنى إن تلك الحجة لا تسقط عنه حجة الإسلام. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عن عبد الله هكذا مرسلا، هذا الحديث مرسل، أي لم يذكر الصحابي، صحابي الحديث لم يذكر، ولكن وإن كان مرسلا له شواهد من الأحاديث المرفوعة، وعليه العمل من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. من أهل البدع من منع الصغير من الحج منعا أنه لا يجوز، وهو قريب من قول أبي حنيفة على كل، والأقوال كلها غير صحيحة إلا القول الأول. نعم اقرأ.
باب أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من يهلون منها. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجة ورفعه من غير شك. وعن أنس رضي الله عنه.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. الأبواب جمع باب، سوف يأتي بعدة أبواب تحت هذه الأبواب. المواقيت جمع ميقات. مواقيت الإحرام، الميقات يطلق على ميقات زماني وميقات مكاني. الأصل وقت، أي جعل للعبادة وقتا معينا، وقت للحج، وقت للعمرة، وقت لكذا، جعل له وقتا محدودا ومعينا. الأصل في الميقات إطلاقه على الوقت والزمن المعين، لذلك يطلق إذا أطلق على الزمن، ولكن توسع فيه فأطلق أخيرا شرعا على الأماكن. إذن الآن مثلا للحج ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا الميقات الزماني للحج. وبالنسبة للعمرة، السنة كلها ميقات للعمرة ما لم يكن الإنسان متلبسا بأعمال الحج، أي في أثناء أدائه لأعمال الحج. لو أحرم بالعمرة ما صح الإحرام، ولكن إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الوداع صح له أن يحرم بالعمرة. إذا ميقات العمرة الزماني كل السنة، وميقات الحج الزماني ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة. والذي نحن بصدده الآن ميقات مكاني. الميقات المكاني تلك الأماكن التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام للإحرام منها. وقول الشارح أو قول المسنف: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. قوله وجواز التقدم عليها محل نظر، لأن الحديث الذي سوف يستدل به وهو الإحرام من بيت المقدس، الحديث فيه اضطراب وفيه كلام، لم يثبت بحديث صحيح جواز التقدم على الميقات المكاني، بل كان الإمام مالك رحمه الله ينكر بشدة على من يحرم من المدينة. ليس بين المدينة وبين الميقات إلا ثلاثة أميال آبار علي، وكان ينكر بشدة ويعتبر ذلك بدعة، وهو كذلك يعتبر من يحرم من المدينة تاركا للميقات قبل أن يصل إلى الميقات ابتدع. لذلك قوله وجواز التقدم عليها إنما اعتمد على حديث مضطرب حكم عليه أهل العلم إنه مضطرب، وهو الإحرام من بيت المقدس. يعني أهل الشام لو أحرموا من بيت المقدس وميقاتهم جحفة ورد ما يدل على جواز ذلك وجعل الأجر فيه، ولكنه كما قلنا غير ثابت. إذن يكون المواقيت المكانية يجب أن يتم الإحرام منها، لا يجوز التقدم عليها ولا يجوز مجاوزتها، إلا أن الفرق بين التقدم وبين المجاوزة من تجاوز هذه المواقيت المكانية يقال له إنه ترك الواجب فيجب عليه دم. وأما من تقدم عليها كان أحرم من المدينة قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة ابتدع وأثم بذلك، لكن لا يلزمه دم. لم نعلم أحدا من أهل العلم أوجب على من تقدم وأحرم قبل الميقات أوجب عليه دم، لا نعلم في ذلك شيئا. إذن الفرق وجوب الدم وعدم وجوب الدم، وإلا لا يجوز التقدم على الميقات. هذه هي المواقيت. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعل أي حدد لأهل المدينة ذا الحليفة. هنا معنى وقت حدد ذلك المكان. إذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المكان حدا للإحرام لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخر عنه أي مجاوزته. وذو الحليفة معروف، إلا أن هذا الاسم يكاد أن ينسى إلا عند طلاب العلم، فصارت الناس تسمي آبار علي. وهذا المكان كما يصف أهل العلم كان فيه بئر واحدة لعلي، لست أدري هل أنشئت بعد ذلك آبار. هناك مسجد خرب وفي المسجد بئر، ويقال للبئر بئر علي. المسجد الخرب زال والآبار كثرت، لأن هناك ماء كأنه ماء معدني والناس ترغب في شربه، لذلك أكثر من حفل الآبار هناك. أما الآن ذي الحليفة أي آبار علي حي من أحياء المدينة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المدينة، لذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك قصرا لما خرج يوم السبت بعد أن أعلن عن الحج يوم الجمعة، وصلى السبت هنا، صلى الظهر يوم السبت أربعا، وخرج بعد الظهر وصلى هناك العصر ركعتين، واستمر يصلي قصرا بالنسبة للرباعية إلى وقت صلاة إلى صلاة الظهر يوم الأحد، وصلى بهم الظهر ركعتين فأحرم من مصلى. الشاهد كان هذا المكان خارج المدينة وبعيدا من المدينة، يجوز للمسافر إذا وصل هناك يعتبر أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره، جاز له الجمع والقصر والفطر وكل رخصة للمسافر لأنه خرج من البلد. أما الآن فآبار علي حي من أحياء المدينة لأن البيوت اتصلت، ولا يجوز للإنسان أن يقصر أو يجمع حتى يتجاوز بيوت آبار علي ويترك هذه البيوت خلف ظهره بعد أن يرتفع إلى البيداء، ممكن بعد ذلك له أن يفعل ذلك، أي يحكم عليه بحكم المسافر. هذا المكان هناك واد يسمى وادي العقيق، سماه جبرائيل وادي مبارك، صل في هذا الوادي المبارك، هكذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. الوادي الذي على حافته الآن المسجد، مسجد الميقات، يسمى وادي العقيق، هناك الميقات. وليس بلازم أو ليس هناك تحديد بقعة معينة كما يحرص كثير من الناس أن يصلي فيها ويحرم منها، بل المنطقة كلها، منطقة ذي الحليفة، ميقات. وأما الصلاة، إذا حضر الإنسان وقت الفريضة وصلى في المسجد، عليه أن يصلي في المسجد فيحرم من المسجد، أو خارج المسجد كيفما تيسر، أو يصلي تحية المسجد، أو ركعتي الضحى، أو ركعتي الوضوء، أي من الصلوات المشروعة، بدون أن ينشئ صلاة باسم ركعتي الإحرام، لا أصل لذلك. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، فبجوار الجحفة رابغ، المعروف الآن عند الناس الميقات رابغ، ميقات أهل الشام، وميقات أهل مصر، وميقات أهل السودان. بالنسبة لأهل السودان، من جاء مثل المصريين والشاميين والمغاربة، من جاء على الجحفة على رابغ فهذا ميقاتهم، ومن جاء في الجو أو في البحر ولم ينزل فمحاذات رابغ، كذلك أهل السودان إذا وصلوا محاذات يلملم أو محاذات رابغ، ذلك هو ميقاتهم، أي إما في الجو أو في البحر. ومجاوزة هؤلاء جميعا يلملم ورابغ أي جحفة، ثم النزول في جدة والإحرام من جدة خطأ، يعتبر مجاوزة للميقات، من فعل ذلك فعليه دم لأنه ترك ميقاته، أي محاذات الميقات. ولأهل نجد قرن المنازل، يقال قرن ويقال قرن، الأفصح قرن بسكون الراء، القرن الجبل، جبل هنالك. ولأهل اليمن يلملم، واسم يلملم الآن لا يعرفه إلا طلاب العلم أيضا، ولكن يسمون السعدية، السعدية هي يلملم. قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن، أي هذه المكان، هذه الأماكن لتلك الجماعات، الجماعات التي تسكن هذه الأماكن. وفي بعض الألفاظ: فهن لهم، أي لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن على هذه الأماكن من غير أهلهن، نفس هنا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. عندما يأتي أهل الشام مارين بالمدينة فدخلوا المدينة، يرى الجمهور يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة، ولا يجوز لهم مجاوزة ميقات أهل المدينة ليحرموا من رابغ، لأنه أول ميقات مروا عليه، يجب وجوب على أهل مصر وعلى أهل الشام الذين يمرون على المدينة في طريقهم إلى مكة، يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام لمن كان يريد الحج والعمرة يقضي على قول القائلين بوجوب الإحرام على كل من يدخل مكة في كل وقت، ولو كان لا يريد الحج ولا العمرة، يريد أن يزور مريضا فيأخذ بضاعة فيسأل علما لأي غرض من الأغراض ليس غرضه من دخول مكة الحج أو العمرة، لا يجب عليهم الإحرام، ولكن يجب على من مر على هذه المواقيت ولو كان من غير أهلها إذا كان يريد الحج أو العمرة. فمن كان دونهن، أي دون هذه المواقيت، كالذين ببدر مثلا، مسطورة وينبع، فمهله من أهله، يحرمون من عند بيوتهم، من قريتهم، من بلدهم. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هنا تأتي مسألة خلافية ينبغي أن يفهم طلاب العلم. هذا الحديث لو أخذ على ظاهره يكون أهل مكة يحرمون للحج والعمرة من مكة، لأن الحديث عام، ولكن قصة عائشة تخصص العمرة. العمرة ليست من مكة، أهل مكة ومن دون مكة، أهل جدة ومن بين جدة ومكة، كلهم مواقيتهم بلدانهم وقراهم وأماكنهم، لا يجب عليهم أن يرجعوا إلى الخلف ليحرموا من المواقيت المحددة. وأهل مكة ميقاتهم مكة، وليس في مكة مكان معين، كل في من بيته وكل من منزله إذا كان حاجا أو معتمرا، وليس بلازم أن يكون الإحرام من المسجد الحرام أو من جوار الكعبة، بل كل من مكانه ومن بيته ومن حيه ومن حارته. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة بالنسبة لمن كان بمكة، سواء كان مكيا أو وافدا، فعمرته لا بد أن تكون من الحل، من الحل، سواء كان ذلك الحل التنعيم أو غيره. التنعيم ليس ميقاتا، على أصح أقوال أهل العلم ليس ميقاتا معينا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أدنى، كان هو أدنى الحل، لذلك اختاروا لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر عمرتها بعد الحج، لأنها اعتمرت عمرتها الأولى مع الحج، كانت قارنة في قصة طويلة يأتي ذكرها، اعتمرت مع الحج قارنة، وأمهات المؤمنين كل واحدة منها اعتمرت قبل الحج ثم حجت، فعائشة طالبت أن تعتمر عمرة مستقلا كبراتها وطبيناتها، كيف ترجع هي لم تعتمر عمرة مستقلة كما فعلت الضرات والطبينات؟ هذا ما في نفوس النساء عادة حتى في العبادة. عند ذلك أمر لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أخاها بعد أن نزلوا من منى، فنزلوا بالمحصب ليلة سفرهم، يريد السفر النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت عائشة فأصرت على العمرة، وكان أقرب الحل إلى الحرم التنعيم، لا جهة الرانة ولا جهة جدة ولا أي جهة، أقرب مكان من الحل إلى الحرم التنعيم. لذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته إلى أدنى الحل، إلى أقرب مكان من الحل، أي إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت فطافت وسعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسلهما قال أنا أنتظركما هنا في منزله بالمحصب في أعلى مكة في جهة فيما بين منى والحرم أي والمسجد الحرام، أي جهة الرابطة، جهة المعابد الآن، هذه الجهة تسمى المحاسبة تسمى الأبطة. طافت وسعت وأخوها لم يعتمر، هي اعتمرت وحدها ولكن كان مرافق فقط. طافت وسعت ورجعت إليه وهو في منزله، قال لها فرغت؟ قالت نعم. فأذن بالرحيل في أصحابه فرحلوا في نفس الليلة في الوقت نفسه. إذا درسنا هذه القصة وتتبعنا نجد السبب في اختيار التنعيم لكوني أقرب الحل، لذلك لا يعتبر ميقاتا، ولكن يقال ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء كان مكيا أو وافدا الحل. ما نقول ميقاتهم التنعيم، نقول ميقاتهم الحل. افرض أن أحدا له حاجة إلى جعرانة، يقال لها جعرانة وجعرانة بالتخفيف والتشديد، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يخطئ التشديد ويقول جعرانة لأنها في الأصل اسم امرأة. أو له حاجة إلى في جدة أو في الطائف فخرج إلى الحل فأحرم، صح، ليس بلازم أن يتم الإحرام من التنعيم، إنما الواجب أن يتم الإحرام من الحل. الحكمة الحاج والمعتمر في أعمالهما ينبغي أن يجمع بين الحل وبين الحرم. لذلك إذا أحرمت من مكة للحج أين تذهب؟ تذهب آخر مطاف عرفة، فعرفة خارج الحل خارج الحرم. أحرمت من الحرم ثم خرجت إلى الحل ثم رجعت. ولكن لو أحرمت للعمرة من مكة معنى ذلك تحرم من الحرم وينتهي عملك كله في الحرم ولم تخرج إلى الحل، لذلك ينبغي أن تبدأ من الحل تنعيم أو غير التنعيم، تبدأ من الحل وتنتهي إلى الحرم. وفي الحج إذا أحرمت بعد الحج من مكة تبدأ من الحرم وتخرج إلى الحل وتنتهي إلى الحرم هكذا. وإن كان هناك قول آخر يرى إن أهل مكة يحرمون من مكة حتى للعمرة أخذا بظاهر هذا الحديث، ما ولكن يرد هذا القول قصة عائشة، لو كان الأمر كذلك لما كلف النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاها للخروج إلى الحل، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكي لي ولم أسمع، انظروا إلى هذه الدقة في تحمل الحديث في أداء الحديث، ذكي لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن إهلال أهل اليمن من يلملم، لكن سمع بواسطة، لذلك قال ذكر لي، ذكر لي بعض أصحابه وبعض إخواني، الصحابة كلهم عدول، لكنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن سمعه غيره، والحديث متفق عليه. زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن، ذات عرق مكان في طريق العراق، ويرى بعض أهل العلم إن ذات عرق ليست منصوصا عليها أو ميقات أهل العراق ليس منصوصا عليه، وإنما جاء ذلك بالقياس من اجتهاد عمر رضي الله عنه كما سيأتي مصرحا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتن هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا عمر أتى الناس عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وقرن المنازل مائد عن طريقنا ليس في طريقنا ونتعب بالذهاب إلى قرن المنازل وإن كان أقرب ميقات لنا هكذا شكى أهل العراق وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قدروا مقابل للقرن مقابل قرن في طريقكم قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري وردت أحاديث ونكمل أولا سرد الأحاديث وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت حسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة أي من أتى من طريق آخر من غير أهل المدينة ولم يمر على المدينة هذا الذي يظهر والله أعلم ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك هكذا عندكم رفعاه اختلف أهل العلم أهل الحديث بالنسبة لميقات أهل العراق أحاديث تفيد أنه منصوص عليه وروايات تفيد أنه غير منصوص عليه الأحاديث التي دلت على أن هذا الميقات منصوص عليه لم تخل من مقال إلا أن صاحب الفتح يقول بمجموع طرقه هذا الحديث يصلح للاحتجاج ويكون الميقات منصوصا عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من اجتهاد عمر وكيف يجاب على شكوى أهل العراق وعلى اجتهاد عمر قيل إن عمر لم يبلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ميقات أهل العراق لما شكى إليه الناس والناس لم يسمعوا هذا التنصيص وعمر لم يسمع شارك معهم في أن هذا الميقات غير منصوص عليه فاجتهد فلما اجتهد وحدد وافق اجتهاده المنصوص عليه أي النص جاء في قرن في ذات عرق وجاء اجتهاد عمر في ذات عرق وليس ذلك ببدع كما قال المصنف لأن عمر معروف بأنه موفق ملهم وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء وإن كان في أمتي فعمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عمر ملهم الإلهام غير الوحي الوحي خاص بالأنبياء والإلهام عام مثل الكرامة كما أن الكرامة غير المعجزة كذلك الإلهام غير الوحي يلقي الله في روع العبد معنى من المعاني كما وقع لعمر غير مرة في عدة مواقف عمر اقترح رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة غيرته لما دخل عليه ورى عنده نساء قال يا رسول الله يدخل عليك الناس ونساؤك عندك لو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب فحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساء فعمر هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى قبل نزول الآية فنزلت الآية مثل اقتراعه لعمر مواقف، عمر رجل ملهم. لذلك إذا كان هذا الميقات منصوصا عليه أن ميقات أهل العراق ذات عرق، ولم يعلم ذلك عمر، فطلب منه أن يحدد له فحدد ذات عرق، معنى ذلك إن اجتهاده وافق النص كما هو معلوم من عادته رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. أشار المؤلف في ترجمته إلى الخلاف القائم بين أهل العلم في هذه المسألة بقوله: وكراهة الإحرام به قبلها. باب ما جاء في أشهر الحج، أي بيان أشهر الحج. وأشهر الحج ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحج أشهر معلومات. وفسر أهل العلم وأجمعوا في تفسيرهم على أن هذه الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإنما الخلاف بالنسبة لذي الحجة هل الشهر كله أو العشر الأوائل منها، العشر الأوائل منه من الشهر، أو التسع الأوائل إلى يوم عرفة، هذا الذي يختلفون فيه. وإلا أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: الحج أشهر معلومات، الحج أي وقت الحج أشهر معلومات، محل إجماع. لذلك قوله: وكراهة الإحرام به قبلها، إشارة إلى أنه هل يجوز هذه الأشهر، هل يجوز أن يحرم الحج، أن يحرم الحاج قبلها بالحج أم لا؟ اختلفوا على قولين اثنين. لو أحرم الإنسان بالحج في رمضان أو في شعبان قبل دخول شوال، هل يصح أم لا؟ والمؤلف يشير إلى صحة الإحرام مع الكراهة، وإن كانت هذه الكراهة تحتمل كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ولكن القول الأصح الدليل عدم جواز الإحرام قبل أشهر الحج، أي لا يصح الإحرام بالحج في رمضان وما قبله، ولا يجوز أيضا في آخر ذي الحجة وما بعده، بل يجب أن يتم الإحرام في شوال أو ذي القعدة أو عشر من ذي الحجة. أشار المؤلف بالترجمة إلى هذا الخلاف. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري معلقا، ولكن وصله بعض أهل العلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا يعطى هذا الأسلوب، يعطي الحديث حكم الرفع لأنه حديث مرفوع، لأنه لا يقول من السنة إلا إذا علم ذلك إما من السنة الفعلية أو السنة القولية أو الإقرارية. وقوله من السنة أن لا يحرم الحاج بالحج إلا في أشهر الحج يدل على للقول الأول، أو يشهد للقول الأول عدم جواز الإحرام وعدم صحة الإحرام إلا في أشهر الحج. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا حدد أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. هذه الأحاديث تدل التي ذكرها والتي أشار إليها على أن الإحرام لا يجوز إلا في أشهر الحج المعروفة. وروي عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى، وذلك في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. لما نزل وجوب الحج في السنة التاسعة لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، مادوا في مكة بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، إيه هو أحد الذين أعلنوا هذا الإعلان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا محل الشاهد على أن يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة من أشهر الحج، بل يوم الحج الأكبر. ولكن الاختلاف في صحة الإحرام في هذا اليوم وقومه من أشهر الحج ويوم الحج الأكبر لا نزاع فيه، ولكن يجب أن يتم الإحرام قبل اليوم التاسع ليتم الوقوف بعرفة، الحج عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. إذا ما قيمة الإحرام بعد يوم عرفة إلا إذا كان يحرم فيبقى محرما عاما كاملا إلى العام المقبل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن معنى ذلك اليوم العاشر من أشهر الحج أي لإتمام العمل الذي بدأ قبل ذلك لا لاستئناف الإحرام فيه. ولذلك أخرج بعضهم من أشهر الحج، ولكن اللفظة هذه تدل على أن هذا اليوم من أشهر الحج، لكن من حيث العمل فيه واستمرار العمل في ذلك اليوم وما بعده من أيام التشريق، لا لأنه يوم يستأنف فيه الإحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر كما تقدم من شهر ذي الحجة، وقف بين الجمرات في الحجة التي حج، أي في حجة الوداع، فقال: أي يوم من هذا؟ سأل هذا السؤال ليثير انتباه الناس لينتبهوا لما يقوله بعد ذلك، فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا كالذي قبله يثبت بأن هذا اليوم من أشهر الحج، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. كما تقدم الخلاف قائم في صحة الإحرام وعدم صحة الإحرام قبل أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة عدم صحة ذلك، لأن الله عين هذه الأشهر للحج، ومن قال يصح الإحرام في غير هذه الأشهر يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن لا يصح الإحرام إلا في أشهر الحج المعلومة التي وصف الله سبحانه وتعالى بأنها معلومة، والله أعلم. نعم.
باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي.
باب جواز العمرة في جميع السنة، وهو محل إجماع إلا ما كان في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يمنع بعض أهل العلم من الإحرام بالعمرة في هذه الأيام، ولكن ينبغي حمل ذلك على من كان متلبسا بأعمال الحج. لو أن إنسانا لم يحج وجاء يوم عرفة واعتمر لا مانع من ذلك، ولو اعتمر يوم النهر لا مانع من ذلك، كذلك في أيام التشريق الثلاث. أي لغير الحاج ينبغي أن يحمل نهي من نهى عن العمرة يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق، يحمل ذلك على الحاج، أي على من كان متلبسا بأعمال الحج، لأنه مشغول بأعمال الحج فليس له أن يدخل العمرة على الحج بعد أن شرع في الحج، بل هو في أواخر أيام الحج وفي أواخر أعمال الحج. أما في غير هذا في غير هذه الأيام لا خلاف بأنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أي يوم شاء وفي أي شهر شاء، لا خلاف في ذلك فيما نعلم، وإن كان الخلاف في التكرار، يكره بعض أهل العلم في مقدمتهم المالكية تكرار العمرة، منهم من يكره تكرارها في السنة، ومنهم من يكره تكرارها في الشهر، وكل ذلك لا دليل عليه. القول الصحيح يجوز تكرار العمرة ولو أسبوعيا أو أقل من ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فيه حث على تكرار العمرة، ولو تمكن الإنسان أن يعتمر في كل أسبوع لا حرج عليه وليس هناك ما يمنع، والقول بالكراهة قول لا دليل عليه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له أي للترمذي من حديث أم معقل، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عدة مجالس وليس في قصة أم معقل فقط. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. الحديث الأول له سبب، السبب أن أم معقل أرادت أن تحج ولكن اعتل بعيرها فلم تحج، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة. وهناك رواية أخرى أن امرأة سواء كانت أم معقل أو غيرها تأخرت في حجة الوداع، وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شكت إليه ذلك وتأسفت، فأمرها أو نصحها بأن تعتمر في رمضان، فأخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وربما روى بعضهم تعدل حجة معي، وإن كان